إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا يزال حديثنا موصولا عن كذلك، ونذكر بما مضى لنبني عليه لقاءنا الحاضر بإذن الله عز وجل. قلنا بأن كذلك أكثر علماء اللغة، بل جل علماء اللغة، ينظرون إليها نظرة جزئية، بمعنى أن الكاف للتشبيه، وذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، ولم نجد من ينظر إليها نظرة كلية إلا قليل منهم، الدكتور أحمد بدوي في كتابه من بلاغة القرآن الكريم، ونظر إليها على أنها كأنها كلمة بذاتها تأتي لتؤصل معاني وتوظف في أغراض قرآنية بذاتها، وقال بأنها تأتي على ثلاثة أنواع: إما أن تكون للتشبيه، وإما أن تكون للتحقيق، وإما أن تكون على غرار مثلك لا يكذب، أي للتكنية عن معنى معين بذاته بحيث أنه يحقق الهدف ويؤكده على هذه الطريقة. وقسمتها إلى تقسيم موضوعي من خلال توظيف القرآن الكريم لكذلك هذه، وذكرنا من ذلك ما جاء بهدف تقرير حقيقة البعث من خلال خمس مواضع في القرآن الكريم، وقد تحدثنا عنها بالتفصيل، ومن خلال كذلك التي تأتي للتقعيد كأنها قاعدة عامة تثبت أن القضية ليست فلتة تاريخية ولا أقصوص في بطون الزمان، وإنما هي أمور تتكرر ويمكن أن تكون سنة أبدية تتحقق ما دامت السماوات والأرض. ونظر إلى كذلك هذه من خلال القرآن الكريم، نجد أنها جاءت في ثلاثة صور. الصورة الأولى كذلك من غير واو، وهذه جاءت في القرآن الكريم إحصائيا 85 مرة، وكذلك أقل منها جاءت 35 مرة، فكذلك بالفاء جاءت مرة واحدة. هذا من جانب. من جانب آخر، إن كذلك في القرآن الكريم جاءت بالخطاب للمفرد كذلك. كل ما في القرآن من كذلك جاءت بكاف الخطاب للمفرد، ولم تأتي للمثنى ولا للجمع إلا مرة واحدة جاءت للجمع، أي كذلكم، وهذه في الآية رقم 15 من سورة الفتح، وهي تحتاج إلى إلقاء نظرة ولو عاجلة، ذلك لأن الحديث مع المنافقين، والمنافقين الذين تخلفوا واعتذروا بأنهم شغلتهم أموالهم وأولادهم، كما قال القرآن على لسانهم أخبر عما سيحدث وقد حدث: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم الآيات. ثم جاءوا بعد ذلك عندما رأوا النصر واستشعروا الظفر، قالوا عندئذ للمؤمنين: ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم، بالكاف والميم ضمير الجمع، كذلكم قال الله من قبل. وهنا الأمر يحتاج إلى أن نعقد مقارنة بين كذلكم التي جاءت تخاطب الجماعة، وبين وكذلك جعلناكم أمة وسطة مع الجماعة، جعلناكم أمة وسطة مع المؤمنين، ومع وفي خطاب الكافرين كذلكم أو المنافقين كذلكم بالجمع. يعني القياس في وكذلك القياس الظاهر يعني في التعبير، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خطاب للجمع، وبالتالي على حسب قواعد اللغة الظاهرة تقول قولوا وكذلكم جعلناكم أمة وسطا. وهنا لابد أن نسأل عن القيمة التعبيرية لوكذلك جعلناكم أمة وسطا، والقيمة التعبيرية في خطاب المنافقين وكذلكم قال الله من قبل. نبدأ بالحر لننتقل من الحر إلى الظل، أعني نبدأ بالمنافقين ثم ننتهي بخطاب الله للمؤمنين. كذلكم الخطاب للمجموع، الخطاب للمجموع لأن النفاق متداخل بعضه من بعض، وبالتالي ليس في النفاق آحاد وجموع، إنما النفاق كتلة واحدة، فبالتالي يحسن أن يخاطب النفاق على المجموع لا على الأفراد، وبالتالي يقال لهم كذلكم أي أنتم مجتمعون جبلة واحدة طينة واحدة، وبالتالي إذا خاطبنا الجماعة فكأننا بذلك نخاطب المفرد، أي أن النفاق من أحاده كون هذه الكتلة المتداخلة التي أصبحت شيئا واحدا تصلح أو يصح أن تخاطب بضمير الجمع هذا كذلكم قال الله من قبل. وأنتقل من الحر إلى الظل إلى خطاب الله للجماعة المؤمنة. يقول الله للجماعة المؤمنة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما قالش وكذلكم جعلناكم، لماذا؟ من خلال النظرة المتأنية أستشعر بأن الله عز وجل يخاطب الفرد، يعني كذلك بالخطاب بالضمير المفرد، يخاطب الفرد ليشعره بدوره في التأثير لإقامة هذه الأمة الوسط. ولو كانت المسألة وقال الله وكذلكم جعلناكم أمة وسطا، يبقى المسألة تبدو وكأنها فروض كفايات أو كأن مجموعة ممكن أن تغني عن الجميع، لكن وكذلك إشارة للفرد كأن الله يقول له أنت مسؤول، مسؤولية فردية ومسؤولية شخصية عن تكوين هذه الأمة المسلمة، فأنت لبن فيها، وكما لا يمكن أن يقام جدار من غير لبنات كذلك لا يمكن أن تقام أمة واحدة من غير أفراد، وهذا هو أو ربما يكون هو السر في هذا التعبير وكذلك جعلناكم، يعني كل فرد مسؤول عن تكوين هذه الأمة، ولو قال وكذلكم لكان الأمر على خلاف ذلك. ونمضي مع كذلك هذه في القرآن الكريم وننظر إلى توظيفها الرائع وتوظيفها البيان الجميل. من مواضعها الرائعة الجميلة أن القرآن الكريم وظفها وهو يتحدث عن طبع الله على قلوب الكافرين. ستجد في القرآن الكريم آيات ترتبط بما قبلها بكذلك هذه، وكلما تأملت فيها وجدت أن الفعل الذي جاء بعدها فعل يدل على طبع الله عز وجل، طبع الله عز وجل على قلوب الكافرين. مثلا كذلك تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وبعدين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. طيب واحدة تانية، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الثالثة، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الرابعة، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ما هذا؟ إن القضية المرتبطة بكذلك هي قضية طبع الله على القلوب. ومن عجيب هذا القرآن أنه يختار أسماء ذات دلالات وصفات، لا أعني الصفة النحوية وإنما أعني الصفة المعنوية، ذلك لأن الأسماء التي يختارها القرآن الكريم بدلالات معنوية تشف عن علة الحكم وسبب الطبع وحيثية العقوبة التي نزلت بهم. تأملوا، أنا القضية التي نناقشها الآن هي طبع الله على قلوب فريق من الناس ضل وانحرف ورأى الحقيقة ولم يعترف ووجد الخير أمامه وكفر به. هذه النوعية لماذا كفرت؟ تعالوا نتأمل إلى ما بعد الطبع الذي هو جاء في سياق كذلك هذا. الله يقول نطبع على قلوب الكافرين، أو يطبع الله على قلوب المجرمين، أو يطبع الله على قلوب المعتدين، أو على قلوب الذين لا يعلمون، أو على كل قلب متكبر جبار. كل هذه الحيثيات أو كل هذه الإشارات هي عبارة عن حيثيات للطبع على قلوبهم وللعقوبة التي نزلت به. مسألة طبع القلوب أو الطبع على القلوب مسألة صعبة. القلوب بين يدي الله، هذه حقيقة، والقلوب هي التي تؤثر في حركة الإنسان، القلب الملك المتوج، والأعضاء جنود عنده، وهذا الملك المتوج يأمر والجنود تأتمر، يزجر والجنود تنزجر. فالقلب هو المحور الأساسي لحركة الإنسان في الأرض. والنبي يعبر عن هذا المعنى فيقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، بفتح اللام وهو الأشهر، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو أو ألا وهي القلب. القلب هو المحور، هو الركيزة. في قلوب يطبع الله عليها، ترى الشمس ساطعة في ربوع النهار ولا تشعر بضوئها، نسمات السحر الجميلة تمر بها ولا تتأثر ولا تنتشي لها، ترى الحقائق واضحة المعالم ظاهرة ولا تستجيب، تشاهد آيات الله في الكون ولا تستجيش. لماذا؟ إنها قلوب طبع الله عليها. طبع الله عليها لماذا؟ الأول، ما الطبع؟ القلب الإنساني عند الناس جميعا سواء في بدايته، مولود، كل مولود يولد على الفطرة، والناس جميعا شركاء في هذا المعنى، لديهم قلوب، وهذه القلوب مصقولة في بدايتها، ولكن حركة الإنسان على الأرض تؤثر إيجابا أو سلبا على هذا القلب. فإن كانت الحركة طاعة فإن القلب يبقى مصقولا جميلا نظيفا كالمرآة التي لا يلوثها غبار. أما إذا ارتكب معصية فإن القلب يتأثر وتظهر آثار المعاصي على هذا القلب. ودرجات التأثر نظرت إليها في القرآن الكريم فوجدت أن القلوب تتأثر بالمعاصي على درجات متفاوتة. الدرجة الأولى درجة الران، الدرجة الثانية درجة الستر، الدرجة الثالثة درجة الغلف، الدرجة الرابعة درجة الطبع. أعلى الجميع وليس في الشر علو إنما الأسفل، يعني إنما أسفل الجميع هو الختم، وفوق الختم الأشد الإقفال. أنا قلت كم حاجة؟ قلت ست. طب نبدأ معاها واحدة واحدة عشان نشوف الطبع ده عمل إيه وجه إزاي. الدرجة الأولى أنا قلت هي درجة الران، المعصية لها غبار. إذا فعل الإنسان ذنب أو ارتكب معصية فإن غبارها، أنا بتكلم عن أمر معنوي، لكن الشأن في التعبير القرآني أنه إذا تعرض لقضية ذهنية أو لمعنى مجرد فإنه لا يتكلم عليه مجردا، ذلك لأن الإنسان لا يدرك المعنوي كما يدرك المحسوس الملموس، وإنما القرآن الكريم ينقل المعنوي ويحدثنا عنه في صورة محسة نكاد نلمسها بأيدينا أو نراها بعيوننا، وتلك طريقة القرآن، وسوف نفرد لها لقاء لعله أن يكون قريبا. احنا بنتكلم على أثر المعصية على القلب. القرآن استخدم تعبيرات حسية ليرينا أثر المعاصي على القلوب. واحد، يقول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران الرين زي أثر الأثر الخارج من الأرض، اسمه الرين، يعني المعصية اللي يرتكبها الإنسان لها غبار على القلب، زي المعدن، كالمعدن الذي يتأكسد بفعل البرودة وكذا فتتكون عليه طبقة الصدأ. القلب كذلك، إذا فعل صاحبه معصية فإن طبقة من غبار المعاصي تتكون عليه. هذا التكون نسميه، أو هذا الغبار الذي يعلق به نسميه الرين، أو الفعل منه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نفسرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة نجد أنه يقول معنى ويربطه بالقرآن، أي أننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر القرآن بقول النبوي. يقول: إن العبد، وفي رواية إن المؤمن، والمعنى في كده إيه؟ أما يقول العبد يبقى الدائرة تتسع، وما يقول المؤمن يبقى خصها شوي. يبقى لما يقول المؤمن يعني بيحذر المؤمنين، ولما يتكلم عن العبد يبقى الدائرة بتتسع لتشمل الكثير من الناس، ولكن في أول دركات سلم التسفل. بقول إن العبد أو إن المؤمن إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء. لما يعمل المعصية ينكت في قلبه نكتة سوداء، هذا الغبار. فإن نزع واستغفر سقل. لما يستغفر زي غبار وقف على مراية وانت جبت شوية مية ونظفته، يرجع القلب كما كان. وإلا إذا ما كانش هيستغفر وهينزع عن المعصية ويبتعد عنها، يبقى هيتكون على القلب الطبقة اللي هي إيه؟ الران. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي حديث في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فتن الحياة بتعرض على القلوب، والقلوب أمامها إما أن تشرب من أن تشربها وإما أن تنكرها. فمن أنكرها يصبح القلب يعني أبيض مصقول، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وإلا يصبح قلب أسود مسألة صعبة. على كل حال، يبقى إحنا بيعمل معصية كونت غبار، كون أول طبقة من درجات تأثر القلب بهذه المعصية اللي هي طبقة الإيه؟ طبقة الران. الطبقة الثانية طبقة الستر، وهي أقل من الغلف. لماذا؟ لأن الغلف بيحط بالقلب من جميع الاتجاهات، أما الستر فهو جدار عازل بينك وبين القلب من جهة واحدة، وبالتالي يمكن أن يصل الشيء من دائرة أخرى أو من اتجاه مخالف. القرآن يقول: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي عدم إيمانهم بالآخرة كون حجاب عازل بينك وبينهم، غير أن هذا الحجاب في نفسه مستور، فكيف بما وراء الحجاب؟ شوفوا تعبيرات القرآن وجمالها. الأصل في التعبير اللي احنا عارفينه أن يقال حجاب ساتر لأنه يستر ما بعده، ولكن حجاب الكفر هو نفسه مستور لحجاب آخر، أي أن الكفار من بعده مستورون لساتر هو مستور، يعني الكلمة لن تصل إليهم أبداً. الدرجة الثالثة درجة الغلف، اللي هي ايه؟ اللي هم قالوا عن انفسهم، الكفار قالوا وقالوا قلوبنا غلف، يعني قلب مغلف. والقلب المغلف لا يتأثر، لا يخضع، لا يخشع، لا يذل، لا يتعظ بموعظة، ولا ينزجر بتخويف، ولا يرغب في وعيد، ولا يقتنع بفكرة، ولا يخضع لبرهان. ولذلك قالوا له قول اللي انت عايزه، قلوبنا غلف. قال لهم لا، المسألة مش مسألة قلوبكم غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إن الغلف الذي أطر على القلب وسيطر عليه إنما جاء بسبب هذا الكفران. الدرجة الرابعة درجة الطبع، التي هي نحن، التي معنا ونحن بصددها، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تعال عد الصفات وتأملها. يطبع الله يعني ايه طبع؟ الطبع يعني ايه؟ يعني الغبار، تكون اللي هو بتاع الران اللي كنا بنتكلم عليه، كون طبقات. هذه الطبقات وصلت الى بكثافة الى اعلى درجة من الكثافة، كونت عازل كبير انتهى ووصل الى درجة هائلة، فكأنه اصبح على جاثما على القلب يلفه، واصبح منقوشا على هذا القلب لا تستطيع يد ان تغيره، ولا تستطيع حكمة ان تؤثر فيه. زي ايه؟ زي ما يكون عندك اناء ووصل الى درجة الامتلاء، ثم وضعت عليه شيء ووصل الى منتهى، هذا هو يبقى ده الطابع، يبقى المعاصي وصلت الى درجة ليس فيها مزيد. طيب يطبع الله على قلوب من؟ على قلوب من؟ عد هذه الانواع، ومن خلال النظر في الصفات التي جاءت بعد كذلك تبرز لك سبب هذا الطابع. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله عدل وهو العدل المطلق، وإن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد إلا بقدر قربه من الله بطاعة أو ابتعاده عنه بسبب معصية. فالناس سواء، ولنا أن نتساءل لماذا هذه النوعية من البشر طبع الله على قلبها؟ لماذا؟ الصفات بتقول، الصفات تبني هذه الحيثيات. يطبع الله على قلوب الكافرين، يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يطبع الله على قلوب المعتدين، يطبع الله على قلوب المجرمين، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذه الصفات الخمسة ودونها كثير هي التي تمثل الحجب الكثيفة التي تسببت في هذا الطبع وهذا الختم على هذه القلوب. الكفر كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، ما بيسمعوش، لان هو قال ايه؟ قال تلك القرى نقص عليك من انبائها. هذا يعتبر اي تلك القرى نقص عليك من انبائها، 101 سورة الاعراف، هي عبارة عن تزييل لقصص قرآنية ابتدأت من عند ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ذكر قصة نوح وعاد وصالح لقوم اللي هم ثمود ومدين وقوم لوط وانواع من القصص، وبعدين وضع هذا التعليق كالفزلكة، مش الفزلكة بالمعنى العام يعني الخاتمة الملخصة للمعاني والقصص اللي دارت كلها. فبيقول له تلك القرى نقص عليك من انبائها، كذبوا الرسل فحقت عليهم عقوبة الله عز وجل، فأهلكهم الله بذنوبهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العبارة بتقول أو الآية بتقول تلك القرى، إشارة بقى للقرى اللي اتكلمنا عليهم، نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك نقلتنا من القصص عن او من السرد القصصي للامم الغابرة الى الكلام للكافرين في اللحظة الانية وفي الوقت الحاضر، كأن القرآن يقول لهم لستم بمنأى عن هؤلاء، وإن سنن الله التي جرت على من كذب يمكن أن تجري عليكم، وإن الطبع الذي لازمهم ساعة أن كذبوا وأعرضوا وعاندوا وكفروا إن مشيتم في هذا الطريق فإن العقوبة التي لحقت بالكافرين ستلحق بهم، لأن من شارك شيئا في صفاته استحق أن يشاركه في عقوبته. إيه؟ أيوة، هم إذا شاركوا الكفار في كفرهم يبقى استحق عقوبة العقوبة التي نزلت بالكفار، أما وقد أصبحوا كافرين مثلهم إذن يستحقون طبع الله على القلوب، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يبقى الكفر سبب. السبب الثاني الجهل، الحجاب الذي يؤدي إلى الطبع. يقولوا لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، المفروض يتذكروا، المفروض ينتبهوا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وما يعقلها إلا العالمون. طيب هو ضرب، طب هم لما يسمعوا المثل يقولوا إيه؟ يقولوا آمنا، اقتنعنا، تأثرنا، هذا هو الحق من عند ربنا. يقولوا لا، إن أنتم إلا مبطلون. بقى ده جواب ينفع؟ الرسول يجهد نفسه في ضرب المثل ليقنعهم، والقرآن يتنزل يحاول أن يجد مفتاحا لمغاليق قلوبهم، وثم تكون المكافأة هذه القالة الظالمة، إن أنتم إلا مبطلون. إحنا هنتعجب من هذا الرد، فيرب القرآن يقوم يخفف من العجب اللي عندنا ويقول أطفئوا هذا العجب من خلال تبين هذه السنة. إيه السنة دي؟ قال كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، وهم مش عارفين، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما قدروا الله حق قدره، والله لو عرفوا ما كفروا، والله لو عرفوا ما أنكروا، لو علموا الحكمة ما قالوا هذا القول إن أنتم إلا مبطلون. والجهل أحيانا يهلك صاحبه، والإنسان الجاهل يعادي كل شيء إذا كان لا يعرفه، فالإنسان عدوه ما يجهله. وهؤلاء القوم الذين تأتيهم الآيات والبينات كحجج عليهم ولكنهم لا يقتنعون بها ولا يخشعون لها ولا يتأثرون بها، يبقى إذن هؤلاء جهلة. ولذلك القرآن يقول كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يبقى الجهل يؤهل صاحبه الأرزك، المفروض نتعلم، والخشية مرتبطة بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالجهل بالله لا عذر لصاحبه، إنما الجهل في الجزئيات يعذر صاحبه إذا اتخذ وسائل للتعلم ثم انقطع، أما أن يبقى جالسا في مكانه يسعى على قوته ويحصل رزقه ويفكر في بطنه ولا يفكر في قلبه وفي عقله وفي مستقبله الأخروي، هذا جهل لا عذر معه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. التالتة، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، حديث القرآن عن الرسل وكذا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا، لا فما كانوا، سورة يونس، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لاحظ كل صفة بتعطيك حيثية، الصفة الأولين الكافرين، الثانية الذين لا يعلمون، التالتة المعتدين الذين يعتدون على محارم الله، الذين يعتدون على رسل الله، الذين يعتدون على كتاب الله. إن سنن الله عز وجل أن يعاقب هؤلاء المعتدين. أوعى تفكر أن ما يفعله هؤلاء الأقزام في سب نبينا في هذه البلاد المختلفة، يعني أوعى تفكر أنهم بمعزل عن عقوبة الله، لا، ولكن الله يؤخرهم إلى أجل، متى هو؟ عسى أن يكون قريب. لكن الذي غر هؤلاء السذج الأغرار أن يفعلوا هذا، هو أولا السلطة الحاكمة الملكة بتاعتهم عاملة كتاب تسب الرسول وإذا الناس على دين ملوكهم، فإذا كانت الملكة ملكة الدنمارك عملت كتاب بهذا الشكل تسب رسول الله، فبالتالي يبقى الشعب لديه المبرر، من حقه يسب. طب هو بس المشكلة باسم الحرية وباسم البتاع ومش عارف والكلام ده، طب ما يعني، طب ما شككوش ليه في المحرق، ما تكلموش ليه على الهولوكوست، ما تكلموش في الحكاية دي ليه؟ لان هو بس هو الاسلام زي ما قال كاتب غربي، الاسلام دين لو كان له رجال، ولو وجد الرجال لن يجرؤ هؤلاء الأقزام أن يقولوا شيئا عن رسول الله. على كل حال الذين يعتدون على رسل الله، على كتب الله، على أولياء الله ليسوا بمعزل عن عقوبة الله أبدا، ولكن العقوبة تأتي في مكانها وفي وقتها، والله سبحانه وتعالى حكيم وهو ينزل كل شيء بقدر. متى هو؟ عسى أن يكون قريبا، وما ندري، وإن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. أي أن اعتداءهم هو الذي تسبب في الطبع على قلوبهم. ثم ماذا؟ فرعون. السياق هذه المرة مع فرعون. فرعون قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون، ودي جاي قريب، سوء عمله. المهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، يجادلون، لاحظ الذين يجادلون يعني مش مر وفي مفاعلة بين طرفين، يعني لا يفتؤون يجادلونهم، يجادلون في آيات الله مش في آيات ربهم. الاسم الإضافة للاسم الجليل عشان يربي مهابة وتخويف، يعني المقام المفروض مقام تخويف، وهي آيات بينات واضحة المعالم ظاهرة الشواهد تنطق بأن الله واحد لو كانوا ينظرون. يجادلون في آيات الله بغير سلطان، أي بغير سلطان، هذه إحياء للعقل الميت، إيقاظ للوجدان النائم. يعني إيه؟ يعني بغير سلطان، يعني لو مع، يعني بقولهم فكروا أي سلطان تستندون إليه. أهي الكلمة دي بتجر ظلال العقل، إن العقل يفكر يبقى يعتمد على سلطان يناقش به، العقل يعتمد على حقيقة علمية يجادل فيها، على أسس أو أساس معين يستند إليه ويرتكز عليه ليجادل فيما يرى أو فيما يسمع. لكن هذه النوعية لا تعقل، أهي بغير سلطان القرآن بيقول لهم تفكروا. بس تعبير القرآن يا جماعة تعبير إيحائي، واللي هيقرأ القرآن وهو نايم أو بيردد القرآن بلسانه لن يستمتع بالقرآن. وأنا عايز أقول لك حاجة هنا في هذا السياق، لما احنا بنجي نحكي قصة الناس يا أخويا بتتعظ، وجميل أن يتعظ. ولما احكي لهم عن نموذج المريض اللي تبرع بصدقة وربنا شفاه، يا سلام يبكوا وتأثروا. والرجل الثاني اللي كان مش بيغير الدم كل سنة الشيخ بيقول يعني يتأثروا أوي. يا أخويا ويجي يقرأوا القصص القرآني لا يتأثرون إلا من رحم. قال أنا عجيب، يعني تعرف السبب في كده إيه؟ أنك عرفت العالم ووثقت به فتأثرت به، وكلام الله بعد لم تصل إليه ولم تعرف قيمة صاحبه ولم تقدره حق قدره فلم تتأثر به. وطالما أو ما دمت تجد اللوعة في قلبك والدمعة في عينك ساعة أن تسمع قصص لعالم، ولا تسمع ولا تجد اللوعة في القلب ولا الدمعة في العين ساعة أن تسمع كلام الله، اعلم بأنك لا تعرف الله حق المعرفة. حطها بين قوسين كده. فهنا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، عندهمش بقول لك تعبير القرآن تعبير إحاء، فيه بغير سلطان يعني بيقول له اصحى فين عقلك، اصحى فين مشاعرك، بغير سلطان انت فين، فين دماغك، مفروض انت بتجادل جادل بعلم، والقرآن بيحترم العلم ويحترم العقل، فأي نقاش فكري يقول هاتوا برهانكم نبئوني بعلم أأنتم أعلم أم الله، هات دليل يا أخي. هنا بقى السلطان فين؟ السلطان القرآن ما هوش ماسك سيف يقطع به رقبة المخالفين، إنما قوة الإيمان أو قوة الإسلام في حججه الدامغة وبراهينه القاطعة، وهي لعمر الله أقوى وأحسن وأمضى من أي سيف آخر. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وبعدين كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، إن هم يجادلوا. طب ده جه منين؟ الكذلك يطبع الله على كل، شوف لاحظ، على كل عموم قلب مين متكبر. شفت لازم الصورة يا جماعة على كل قلب. شوف الإضافة هنا، الإضافات وفي في عند البلاغيين يقولوا إن من عيوب الكلام أحيانا تتابع الإضافات وكثرتها، لكن في القرآن الكريم تتابع إضافات في منتهى الروعة. ليه؟ لأنه يريد أن يعطيك سلسلة متصلة الحلقات، لا معاني متناثرة يعني متشاكسة. وده جمال القرآن، وده جمال الإضافة. شوف الإضافة على كل، على كل مضاف، وقلب إيه مضاف إليه، كل قلب، قلب مضاف ومتكبر مضاف إليه، وتأتي الصفة المتعانقة، كل قلب متكبر جبار. ياه، يبقى الطبع وصل لقلب، القلب ده صاحبه إيه؟ متكبر، ومتكبر إيه؟ جبار. ياه، خد بالك اجتمعت فيه صفتان، يعني إحداهما تردي بصاحبها فضلا عن اجتماع الاثنين. متكبر يعني لا يخضع للحق، وجبار يعني قاسي، أي أن هذا لا يذل، ليس في قلبه رحمة، كما أنه متكبر لا يفقه. كل قلب متكبر جبار، يعني الكبر يعني يبتعد بصاحبه عن الهداية. المتكبر لا يسمع، لا يخضع، لا ينظر. والقرآن عمل له صورة يعني إن صح التعبير كاريكاتيرية تضحك للمتكبر ده، فعلا يضحكك القرآن عليه لما تيجي تتأمل الصورة. تعال شوف القرآن رسم للمتكبر صورة ايه كده، بقول لك في آية تانية في الصورة بس بعد شوية صغيرين كده، هيقول لك الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. ياه، بيرسم لك صورة لصدور المتكبر، صدور منتفخة والكبر قاعد فيها معشش، يعني منفوش على الفاضي. إن في صدورهم، يبقى متخيل المنظر، يعني هم حوامل، مؤاخذة في التعبير، يعني حوامل، والجنين اللي في أحشائهم جنين قبيح اسمه الكبر. ولذلك يقول لك إن في صدورهم، زي ما الحامل في بطنها وهذا الذي في أحشائها يرفع بطنها، كذلك المتكبر في أحشائه هذا الكبر، فبالتالي يبان كأنه نفخ صدره كده. أنا ما أعرفش أقلد، لأن ما أعرفش، يعني عايز واحد يكون متكبر يعني، وحاشاني وحاشاكم. إن في صدورهم إلا كبر، أدي أدي صورة. تعالى ما ضحكك عليه تاني، بيمشي كده عمال يخبط في الأرض، يقول يا أرض اشتدي ما عليك أدي، ويرفع رقبته وقزم، يعني مع سهمها ما تطاول أن متهيأله كده إن أنفه هتحف في السحاب، متهيأله إن رقبته كده سوف يعني تصادف النجوم المرتفعات، فيمشي كده رفع رقبته لفوق. القرآن يضحكك عليه، يقول ولا، يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، تخبط على إيه؟ إنك لن تخرق الأرض. دب يا أخويا مهما الدب، ها، واشتد كما تريد، لن تخرق الأرض. والله صورة تضحك، صورة المتكبر هو ماشي كده عمال يخبط في الأرض، هو كده موجودة. إنك لن تخرق الأرض، وبعدين ولن تبلغ الجبال طولا. يا قزم أنت يا صغير يا ضئيل الحجم، لست بجثة الفيل حتى تتباه، ولست بأجنحة الطاووس حتى تطير، ولست أنت إيه تخبط في الأرض وتبقى بصورة للمتكبر. آخر صورة بقى له، بقول لك صورة تضحك المتكبر، وهو إيه؟ وهو حركة الرقبة بتاعته. يبقى القرآن صور لك صدره، وصور لك حركة أو صوت رجله، وصور لك تطاول جسمه مع قزمه. يقول لك الصورة الرابعة ولا الثالثة؟ لا الرابعة، أنت مش صح يا شيخ حسن معاي، لا الرابعة، لا الرابعة، لأن احنا قلنا صدره وقلنا رجله وقلنا إيه؟ وقلنا حركة رأسه وهو بيتطاول السماء، يبقوا ثلاث. الرابعة بقى، ها، اللي هي ايه بقى؟ ولا تصعر خدك للناس، حركة الرقبة. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الخمسة جاي، واقصد في مشيك، دي أشرنا إليه، واغضض من صوتك، دي الخمسة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تعال بقى للرابعة، ولا تصعر خدك للناس. جميل القرآن، وكل ما في القرآن جميل والله، وهذه مسألة تحتاج يعني لو وقفنا عند كل ما نذكره، إذا لوقفنا يعني يعني وضعنا حلقات بعدد الكلمات التي نقولها في الحلقة الواحدة. طب خلينا هنا، ولا تصعر، الكلمة بتستجر معنى حسي عشان تنفر من هذه الحركة. ايه المعنى الحسي؟ قالتك اصل الصعار ده بيصيب الابل مرض، لما بيوصل عند الابل بيلوى اعناقها، فيقوم تقوم العبارة تستل يعني تجيب له حركة الابل في اسوأ منظر لها وهي مصابة بداء الصعار وتلوي رقبتها كده، فالمتكبر بتقول له يا محمد، يقول لك ها، تخيل انت طبعا عارف انت المنظر ده، ما يرضاش يلتفت بكليته، ما يرضاش ينظر اليك بكل جسد ولا بوجه، انما ايه يلو عنقه كده. ولذلك القرآن يقول ولا تصعر، يعني ما تبقاش مغفل، تصل الى حالة الابل في اسوأ حركتها وفي اسوأ منظرها، وهي لما تصاب بالصعار او هذا المرض الذي يجعلها تلوي عنقها. انت فاكر زمان لما يقول لك رقبتم عن افة بيعمل ازاي؟ هي يعني قريب من هذه الصورة. الحركة الأخيرة بقى الصورة، بقول لك صورة كاريكاتيرية للمتكبر هذا، احنا ما بنتكلمش عن الكبر لكن في هذا السياق يعني، اللي هي ايه؟ يقول له واغضض من صوتك. والمتكبر ما بيسمعش الا نفسه، ويريد للآخرين أن يكونوا أذن، لا يحب أن يرى فيهم ألسنة. كل طاغوت يحب أن يقول، ولذلك أنت لما تجي تسمع فرعون تلاقيه طول الوقت هو عمال يتكلم والشعب بتاعه ساكت، هو عمال يرغد ويزبد ويتوعد ويتكلم والشعب ساكت، وما تكلمش الشعب الا لما احتاج الى نصرة الشعب. مثال احنا اشرنا الى حاجة مثل هذا. على كل حال الصورة دي بتاعت المتكبر في يبقى يستحق هذه العقوبة. كذلك يطبع الله، او كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى هذه الصفات هي التي تؤهل صاحبها لهذه الايه؟ لهذه العقوبة. كذلك الاخرى وليست الاخيرة، كذلك مع فعل التزيين، لما تتأمل في القرآن تلاقي ايه؟ تلاقي كذلك زينا او زينا او زينا لهم، مع فعل التزيين تلاقي كذلك. ليه؟ هو تقعيد، وهو بناء وكشف عن علل ارتكاب الإثم عند هذه النوعية من الناس. إزاي؟ نبدأ بفرعون. فرعون بيقول له يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وأوقد لي على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى. فرعون مغفل خالص والله. فالقرآن يقوم يعقب على هذا المعنى، ما فرعون كده يقول يعني أنا ما علمت لكم من إله غير، وبعدين يعني إن كان رب موسى في السماء زي هو ما بيقول، طيب يا هامان اعمل لي برج بقى ولا حاجة ولا أوقد لي على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى. بس أنا عايز أقف هنا وقفة. البلاغيون يقولون بإن لعل هنا بمعنى ليت، وبرضك تكررت لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. بقولوا إن لعل هنا بمعنى ليت. ليه؟ ثم بيفرقوا بين لعل الترجي وليت التمني. لعل الترجي، الترجي ممكن، يعني الواحد لما يرجو شيء يبقى شيء ممكن يتحقق، اما التمني فهو بيطلب شيء يعني لا يتحقق، اما لكونه مستحيل او لعدم الطمع في نيل. فالبلاغيون يقولون بانه هو قال لعل في مكان فيه ليت، يبقى لعل هنا بمعنى ليت. قالهم لا يا جماعة مش كده، هو يعني كان فرعون عاجز ان مثلا، او القرآن هو بيحكي عنه انه يقول ليت؟ لا، انت بتتكلم بعقليتك انت، لكن عقلية المغرور متهيأ له ان الفعل ممكن، فهو في اطار الممكن في عقله، يعني ممكن المسألة توصل، يعني لعلي اطلع الى اله موسى يبقى المسألة دي يعني ان كان فعلا له اله، ده كلام فرعون يعني، فانا ممكن اوصل له. انت يبقى اذا انت لما تتكلم مع يعني، او لما تقف موقف المغرور، يبقى ما هو المغرور ما هو شايف حاجة، ما هو شايف الا ان كل شيء جايز، وبالتالي هي مستحيلة بالنسبة لنا احنا. يبقى بالنسبة لنا احنا لو احنا اللي هنتكلم هنقول ليت، لكن لما فرعوني هو اللي بيتكلم يبقى يقول لعل، لانه ايه مسألة انه يطلع الى اله موسى يبقى مسألة ممكنة عنده، وده السبب في اختيار لعل مكان موقف نظن احنا انه يتقال ليت. عديها لما كانتش واصلة يعني. فهو فرعون هنا بقول ابنيلي او اوقد لي على الطين، فالقرآن يعلق ويقول ايه؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله. طيب هتلاقي كمان زين ايه؟ زين للمسرفين ما كانوا يعملون. زين لكثير من المشركين، وفي قراءة زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هتلاقي زينا كذلك زينا، أنا بقول برضو كذلك كل مرة بقول كذلك هو، كذلك زينا لكل أمة عملهم، زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. هتلاقي برضك كذلك هي الربط، لأنه بنتحدث عن مين؟ بنتحدث عن قوم وقعوا في السوء وفعلوا الخطأ. طب السبب في كده إيه؟ السبب في كده إن الخطأ في ذاته قبيح، ولكن الذي يجعله يغري الآخرين به ليقعوا فيه ويتمسكوا به هو عملية التزيين. والتزيين طارة لما تجي تتأمله في القرآن الكريم، طارة تجده من الشيطان زي دي، الشيطان سول لهم وأملى لهم. هتلاقي أحيانا تلاقي التزيين من النفس زي ما قال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يبقى النفس هي اللي عملت، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. وزي امرأة العزيز ما قالت وما قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وأحيانا تلاقي التزيين مبني للمجهول، زين للناس حب الشهوات. وأحيانا رابعة تلاقيه مسند إلى الله، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا نال العظمة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أنا أبدأ من الآخر. ألا لو أن عرى التزيين هو إيه؟ أنت عارف حضرتك لما يبقى فيها، بس ما تستعجنيش يا ابني، لما يبقى التزيين هو عبارة عن طلاق خارجي ليس من حقيقة الشيء، وإنما هو طلاء زينة خارجية بهدف إن هي تغري الآخر. بقول لحضرتك إن الخطأ والسوء في ذاته في غاية القبح. والله العظيم يعني إيه السوء لو لم يكن حرام لكان من أخلاق الكرام أن يبتعدوا عنه، والشرع لو لم يكن فيه يعني أو الفضائل لو لم تكن مشروعة بنصوص القرآن لكانت النفوس الفاضلة تهواها وتحب أن تعانقها. بس هات لي فطرة سليمة وأنا أقول لك وخليه يتحاكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا شائكة قال استفت قلبك بس يكون قلبي سليم، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يبقى لما يبقى القلب يبقى خلاص من نفسك كده، من نفسك هتلاقي نفسك عارف الصح تقبل إليه والايه، والخطأ هتلاقي نفسك بتبعد عنه. طب السوء قبيح، تتخي من العجيب يا اخي انك تلاقي مثلا رجل عنده زوجة حسناء جميلة اوتيت جمال الخلق وجمال الخلق ولكنه لا يهوى ويترك بيته ثم يذهب الى مستنقع آسن ليفرغ فيه شهواته. تقول تتعج يقول يا أخي سبحان الله، يترك هذا اللحم الطيب الجميل ويترك هذا النيء الخبيث. أنا لقيت لها تفسير، لأن أنت لما حضرتك هتجي تشوف هتلاقي أن في حاجة اسمها ما هو الدود يختنق بالماء الصافي الجاري، الدود ما يعيش إلا في الطين والأوحال لأن هو نفسه قبيحة، فبالتالي يبقى لابد أن يعيش في هذا المستنقع الآس، يعني اللي بيزني واللي بيفعل السوء واللي بيرتكب المعاصي. يا أخي هو نفسه بلا جمال، هو نفسه أصلا قبيحة، فبالتالي النفس القبيحة تشتهي نظيرها وتشتهي شكلها، فبالتالي يترك هذا الحلال الطيب ويذهب إلى هذا المستنقع الآس. تعرف الكلب البحر والفحار ما يرضاش يعيش في مية نظيفة، يعيش في الطين. فالنوعية دي عايزة تعيش في الطين، عايزة تعيش في الوحل، ده مكانها. هيسيب البيت، هيسيب الزوجة الحلال، هيسيب المكان الكويس وروح هناك يرطع مع الكلاب. فالسوق في ذاته قبيح ومع ذلك هو بيعمله وبيحبه ويستمتع به. طب احنا عايزين ندور ايه السبب في كده؟ قال لك اللي مسألة الايه، مسألة التزيين. كذلك انتهى الوقت وما انتهى حديثنا عن كذلك، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم مع كذلك في التزيين أو في ضرب الأمثال، ولعلنا نتسع بذلك في اللقاء القادم. أرجو أن لا تكونوا قد مللتم، وأرجو أن أكون قد أضفت شيء. نلتقيكم الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير.